للأماني والمعاني عن معنى الوفاء.
كان الرضا بالله إن حل القضاء،
وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء.
الروح تسري والملائك حولنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد بالحق بنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة، وابتداء نشكر فضيلة الشيخ نشأت أحمد لتركه هذه الحلقة لنا في هذا الحضور، ونسأل الله عز وجل أن يعود سالما غانما مغفورا له من مكة المكرمة حيث يؤدي مناسك العمرة. هذه الحلقة حقيقة هي الحلقة الثانية من هذه اللقاءات المجمعة التي نسأل الله عز وجل أن تكون نموذجا لوحدة المسلمين ووحدة علماء الأمة على اختلاف المشارب والأطياف. هذه الحلقة الطيبة المباركة يشرفنا ويشرفكم فيها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين. أهلا وسهلا
دكتور،
شرفنا فيك.
زادكم الله شرفا.
الله يبارك فيك. ومعنا أستاذ دكتور منير جمعة، أستاذ علم اللغة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا دكتور منير، شرفنا فيك.
الله يبارك فيك.
ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز، أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، وعضو مجلس أمناء رابطة علماء أهل السنة، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء اتحاد علماء الأزهر، وعضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وعضو أشياء كثيرة. أهلا وسهلا دكتور عمر، شرفنا سيدي.
الله يبارك.
يا أهلا وسهلا، مرحبا. حقيقة يعني هذه الحلقة يعني هي حلقة خاصة من باب الفضفضة والحديث يعني من القلب مع السادة المشاهدين في القضايا التي يعني نعيشها الآن. وقبل الخوض في القضايا يعني اعتدت في هذه مثل هذه الحلقات أن أقدم تعريفا للسادة المشاهدين من السادة الضيوف. دكتور عبد الرحمن،
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية طبعا أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكر أخي الكريم الدكتور صفوت على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكر قناة الناس، وأشرف بالحضور مع هذه الكوكبة المباركة. أنا أخوكم في الله عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر من الدقهلية، من مواليد المحرم 1383 يونيو 1963، أعمل أستاذ في قسم الحديث وعلومي بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. رزقني الله بخمسة من الأولاد، ثلاث بنات وولدين، بفضل الله سبحانه وتعالى أنا عضو في مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وشاركت كنت عضو في مجلس إدارة جبهة علماء الأزهر، انتخبت عضوا فيها سنة 95، ويعني أشارك في كثير من الأعمال بحسب ما يتيسر لي بفضل الله سبحانه.
من أين منطقة لي؟
أنا من مركز اسمه مركز أجا، من قرية تسمى سنبخت، والقرية هذا الاسم فيما يبدو فارسي، لأنه كتب صاحب تاج العروس أن سنبخت هو اسم مقدم الفرس في مصر، لكن لا أعرف لها أصلا لغويا غير هذا يعني.
أهلا وسهلا مرحبا.
أهلا وسهلا
دكتور منير.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أخوكم منير جمعة أحمد، مواليد يوم النكسة، وربما
لا حول ولا قوة إلا بالله،
مولود فعلا 5 يونيو 67 في يومها وربما في ساعتها كما أخبرني المخبرون.
يبدو أنك تفتخر بهذا. يبدو أنك تفتخر بهذا.
يعني ليس لنا مهرب ولا نستطيع أن نقول إلا الحق. ولدت في سنبلاوين دقهلية، وعشت بعض الوقت في منطقة الحسين رضي الله عنه في القاهرة، والآن منذ سنوات طويلة نعيش في شبرا الخيمة. متزوج بفضل الله وعندي 4 من الولد، بنت و3 أولاد، وأعمل بجامعة أم القرى الآن ومعار إليها، وأنا في الأصل أعمل في جامعة المنوفية في كلية اللغة العربية، في كلية الآداب قسم اللغة العربية. بفضل الله كنت مقررا للجنة الدعوة بالجمعية الشرعية الرئيسية، وعضو بالاتحاد العالمي، عضو مؤسس بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو برابطة أهل السنة وسكرتيرها أو أمينها العام في مصر إن شاء الله. وأسسنا اتحادا جديدا هو الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر، وبفضل الله انتخبت فيه نائبا للرئيس.
تخرجت من أي كلية؟
تخرجت من كليتين، كلية الآداب آداب عين شمس قسم اللغة العربية سنة 89، وتخرجت من كلية الشريعة بالقاهرة سنة 1998.
بسم الله ما شاء الله. والدكتورة؟
أخذت ماجستير في اللغة وماجستير في الشريعة، أخذت دكتوراه في اللغة ونصنع دكتوراه في الشريعة إن شاء الله.
بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
يا أهلا وسهلا دكتور.
الله يبارك فيك.
شرفتنا يا سيدي.
حياكم الله.
دكتور عمر، أهلا وسهلا.
مرحبا بك. عمر ابن عبد العزيز قريشي، مواليد 61، من محافظة سوهاج، من سكان القاهرة، متزوج وأعول، نشأت في
تعول كم في
يعني ما شاء الله عندي 7
ما
شاء الله،
ويعني نشأت في قرية من قرى سوهاج في بيئة صوفية، ولكن سرعان ما تعرفت على أهل السنة والجماعة والتحقت بهم، وكان لي شوط طويل بفضل الله في العمل الإسلامي مع الجماعة الإسلامية ومع الإخوان المسلمين ومع الجمعية الشرعية ومع أنصار السنة المحمدية وفي جامعة الأزهر، حتى يعني وجدت نفسي من منذ نعومة أظفاري أحب الدعوة إلى وحدة المسلمين وإلى انصهار هذه الرايات في بوتقة واحدة. أنا أستاذ من سنة 2002، أستاذ مقارنة أديان ومذاهب، حصلت على الدكتوراه في 91 والأستاذية في 2002. فضل الله كنت يعني الدكتوراه وأنا ابن 30 والأستاذية وأنا ابن 40 تقريبا، وفي المجال الدعوة بفضل الله منذ فترة طويلة منذ نعومة أظفاري وأنا في الثانوية الأزهرية. ولما أتيت القاهرة كنت أدعو في مجال الجمعية الشرعية وتوسعت منها إلى غيرها، ثم كانت العضويات هذه في الهيئات الإسلامية نظرا لحرصي على أن نوحد الكلمة ونجمع الصف. فكنت عضوا في رابطة علماء أهل السنة من بعد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وحريص على أن أكون سببا في إصلاح الأزهر، فالتحقت بالاتحاد العالمي لعلماء الأزهر. ولما كانت مصر في ثورتها وكنا نريد أن نوحد الكلمة أسسنا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فكنت واحدا من المؤسسين وأنا الآن من الأمناء والحمد لله. وإن اختلفت هذه الأسماء لكنها في الأخير المضمون واحد والجوهر واحد بفضل الله تبارك وتعالى.
يا أهلا وسهلا.
أهلا مرحبا. أهلا
وسهلا دكتور عبد الرحمن. يعني حضرتك أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد، ماذا تريد أن تقول للمشاهدين عن مكتب الإرشاد؟ طبعا يعني قبل الثورة ما كنا نستطيع، أنت كنت تستطيع أن تقول هذا، لكن ما كان أحد يستطيع أن يستضيفك بهذه الصفة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو الحقيقة هو مكتب الإرشاد هيئة منتخبة، انتخبها مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، وهو مجلس الشورى العام هو هيئة أيضا منتخبة من مجالس شورى المحافظات في عملية انتخابية تتم ابتداء من
طيب يعني نريد المشاهد، يعني هو الهدف من هذه الحلقة أيضا ان احنا نتعرف على المشارب المختلفة. فيعني
يعني هو حضرتك اذا بدأنا من البداية، فالفرد في الإخوان المسلمين هو فرد يدرك ويربى على انه صاحب رسالة لمحاولة اصلاح الناس في كل المجالات بمنهج الإسلام العظيم بالفهم الشامل للإسلام، على اعتبار أن الإسلام دين ودنيا، عقيدة وعبادة وشريعة ومعاملات وأخلاق وإلى آخره. فالفرد الذي يؤمن بالإسلام يراعي أحوال المجتمع الذي يحيط به أو الذي تنشأ فيه الشعبة، يتفاعل مع كل القضايا الموجودة. هي تعتبر الوحدة التنفيذية الأصغر في الجماعة، هي الشعبة اللي بتوجه الأسر وتوجه الأفراد إلى ما يجب عليهم أن يقوموا به، ويعني تجمعهم على هذه المعاني الكريمة وتتابع أداء الأفراد لمهمتهم. مجموع الشعب بيقوم الإخوة العاملون بانتخاب مجلس شورى المنطقة. المنطقة هي عبارة عن وحدة إدارية تتبعها مجموعة من الشعب. يقوم هذا المجلس باختيار مجلس إدارة المنطقة التي تدير هذا العمل وتدير العلاقة بين الشعب وبين الأفراد وتدير المشروعات الخيرية والخدمية والإصلاحية والتعليمية والروحية وتدير العمل في المنطقة التي تضم هذه الشعب. كل مجموعة من المناطق يضمها ما يسمى بالمكتب الإداري، بتنتخب مجلس شورى المحافظة أو شورى المكتب الإداري، ويقوم مجلس الشورى هذا باختيار المكتب الإداري الذي يقوم بمتابعة العمل في مجموعة هذه المناطق. غالبا ما يمثل المكتب الإداري محافظة من المحافظات، وفي حالة يعني كبر حجم الجماعة في المكان أو عدد الأفراد بكثرة تنقسم المحافظة إلى قسمين، إلى مكتبين إداريين، يبقى فيه مجلس شورى المحافظة وفيه المكتب الإداري الذي يقوم بالعمل التنفيذي ويتابع المناطق والشعب. ثم يتكون من مجالس شورى المحافظات يقومون بانتخاب المجلس الشورى العام على مستوى الجمهورية، ويقوم مجلس الشورى العام بانتخاب مكتب الإرشاد الذي هو الوحدة التنفيذية الأكبر التي تقوم برسم السياسات العامة للجماعة، بوضع الأطر العامة، وضع الهياكل، الاطمئنان على سير العمل، متابعة العمل إلى آخره. ويكون مجلس الشورى هو الوحدة الرقابية الأكبر التي تحاسب مكتب الإرشاد والتي تتخذ القرارات الكبرى والمصيرية التي تتعلق بالجماعة وتنظر في الشأن العام. هذا هو التكوين الهيكلي لجماعة الإخوان المسلمين، بيرأسها مجلس الشورى العام ومكتب الإرشاد يرأسهما فضيلة المرشد العام. مكتب الإرشاد بيتوزع أفراده على عدة أشياء. الجماعة لها جناحان أساسيان، الجناح الإداري اللي تكلمنا عنه والجناح الفني إذا صح التعبير، وهو ما يتعلق بالأقسام. فلدينا قسم لنشر الدعوة، نشر دعوة الإسلام في القطر وفي غيرها في العالم. لدينا قسم للبر والخدمة العامة، يعني مهمته إنشاء وتكوين وإقامة جمعيات وهيئات والقيام بعمل خدمة عامة للأمة في كل المجالات. لدينا قسم خاص بالأخوات لتثقيفهن وتعليمهن ونفس ما يتعلمه الإخوان والأدوار التي يقوم بها الأفراد الرجال، لابد أن يكون النساء لهم أدوارهم أيضا، بيهتم بهذا قسم النساء وبيضع البرامج الخاصة بهذا. لدينا قسم للزهرات البنات الصغيرات، لدينا قسم للطلاب، لدينا قسم للأشبال الصغار، لدينا قسم للعمال، لدينا قسم للمهنيين يتابع العمل المهني والأطباء والمهندسين وإلى آخره. هذه كلها أقسام فنية. لدينا القسم السياسي طبعا. هذه كلها أقسام فنية الغرض منها تقديم الخدمة والخبرة للجماعة ولإدارة الجماعة، حتى لا تكون الإدارة يعني شخصية أو قائمة على ما يخطر بذهن الشخص، إنما وفق دراسات ووفق معلومات واضحة، بحيث يتحرك جسم الجماعة في اتجاه مشروع يمكن إنجاحه. وإلا لو تحرك الأفراد مجرد حركة كل بذاته ربما لا يؤدي ذات النتيجة، حينما تكون هناك خطة عامة الجميع يعمل على إنجاحها. خلاصة الأمر، كل هذه الهيئات والتكوينات غرضها في النهاية أمران. الأمر الأول هو تربية أفراد الجماعة وتزكيتهم لينجوا بأنفسهم أمام الله. الأمر الثاني هو إنقاذ الأمة بنشر دعوة الخير فيها، إنقاذ العالم بنشر دعوة الخير فيه في من خلال كل الطبقات، كل الفئات، كل المهن، كل الناس، بما ييسره الله سبحانه وتعالى، وإبراز وشرح صورة الإسلام ومنهج الإسلام لعموم البشر.
شكر الله لك يا دكتور عبد الرحمن. دكتور منير، اتحاد العالمي لعلماء الأزهر، ما قصته؟
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فأنا أريد أن أحيي أولا فضل الدكتور عبد الرحمن. وأنا أذكر واقعة شخصية، أني حينما قرأت اسمه من بين الأسماء التي فازت بعطية مكتب الإرشاد، سجدت لله شكرا على الفور، وقلت إن مكتبا فيه مثل هذه النوعية لهو موفق ومسدد بإذن الله.
ربنا ينفع به إن شاء الله.
آمين. ربنا ينفع به وبأمثال بإذن الله ربنا. أما اتحاد الأزهر، الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر، فهو فكرة نبتت من ميدان التحرير، من علماء الأزهر الذين كانوا في قلب الميدان ورأوا أن الوقت قد حان لإصلاح شامل وكامل للأزهر.
يعني إحنا عندنا في ميدان التحرير، ما ينشأ في ميدان التحرير هو يعني تكوين ثوري.
نعم، هو تكوين ثوري.
فالاتحاد العالمي لعلماء الأزهر هو تكوين ثوري.
هذا وصف دقيق له. نعم. هو تكوين ثوري. نعم. بالفعل، وكل أعضائه بفضل الله متفقون على هذا.
ومن الثوار
وكلهم يؤيدون الثورة، وكانوا في قلب ميدان، في قلب الحدث.
نعم.
وكثير منهم عرف بعضهم بعضا داخل ميدان التحرير.
نعم.
ولم يكن يعرف بعضهم بعضا قبل ذلك. نعم. ثم جلسوا معا وقرروا كيف في هذا الجو الطيب بعد الثورة، كيف تنتقل هذه الروح إلى الأزهر، ليعود الأزهر من جديد يعني منارة للمسلمين، الأزهر المستقل الحر الذي كان كل المسلمين في العالم يعدونه قلعة الإسلام الحصينة ويفخرون به ويسيرون خلفه. الأزهر الذي قاد ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية، الأزهر الذي كانت استقالة مشايخه في جيوبهم وكانوا يوجهون الأمة نحو الخير عبر العصور، هذا الأزهر نريد أن نعيده. ولذلك بدأت الفكرة من هنا، والتقى كثير بفضل الله من العلماء، وكنت آخرهم، لست من قياديهم، لكنهم أحسنوا الظن بي فجعلوني نائبا للرئيس، هكذا يعني من باب حسن الظن، لكن لم أكن من القيادات ولا من المبادرين ولا من الذين بذلوا جهدا، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. وبفضل الله انضم لهذا الاتحاد كوكبة طيبة على رأسهم أستاذنا الدكتور محمود مزروع، بارك الله في عمري وفي جهادي، وأستاذنا الدكتور عمر عبد العزيز رئيس لجنة الشريعة، لجنة تطبيق الشريعة في الاتحاد. وقسمنا الاتحاد إلى لجان.
من رئيس الاتحاد؟
رئيس الاتحاد فضل الشيخ أحمد هليل. أجرينا انتخابات على عجل حتى يكون هناك هيكل نتحرك به، لكننا نقتنع داخل أنفسنا أننا لسنا القيادات التي تمثل الأزهر، نحن فقط أنشأنا مجرد كيان نبدأ العمل به. لكن إن شاء الله حينما تجرى الانتخابات المقبلة في ظل انضمام أكبر عدد من المخلصين للأزهر الشريف. أنا أعتقد
يعني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر هو فضيلة الشيخ أحمد هلي، ونائب الرئيس فضيلة الدكتور منير الجمعة،
مع وفضيلة الشيخ هاشم إسلام.
معروف الشيخ هاشم إسلام
معنا أيضا،
يعني نائبان للرئيس.
نائبان، وهناك الشيخ حسام شوشة أمين عام، أمين عام للاتحاد. الاتحاد يدعو أساسا إلى فكرة واحدة.
الاتحاد شباب يعني. هو إن هذه هو الأسماء التي تذكرها يعني كلهم شباب، وكلهم
الذين
كانوا
الذين ينامون في الانتخابات،
ينامون معنا في الميدان.
نعم، هو الذين فازوا في الانتخابات، لكن الاتحاد يضم كل الأعمار بفضل الله. ومعنا أناس يعني الدكتور محمود مزروعة 76 سنة
طبعا شيخنا أستاذنا،
الدكتور مجاهد
وهو عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية،
والدكتور مجاهد 70 سنة، معنا أناس كثيرون. يعني الهدف الأساس
كم عدد الأعضاء يا شيخ؟
هو عدد الأعضاء إلى الآن 50، ولكننا لأن الحال غير معروف يعني هكذا البدايات ضعيفة، لكننا نؤمل أن يكون قويا بإذن الله وأن يكون مؤثرا.
طيب يعني كيف ينضم من أراد من علماء الأزهر إلى هذا الاتحاد؟ يعني هذه فرصة في هذه الحلقة أن يعني تعرف
بفضل الله، يعني في خلال أيام سيكون هناك صفحة على الفيسبوك باسم الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر،
حتى المشايخ هيبقوا مشايخ فيسبوكيين
إن شاء الله. لا أنا بزعل جدا من أي شيخ ملوش إيميل أو ملوش صفحة أو ملوش موقع. لسنا في هذا العصر، يعني هذا العصر يجب أن يختفي من التاريخ. فإن شاء الله سيكون هناك صفحة قريبا، والمشايخ الذين ذكرت أسمائهم يعني بفضل الله معروفون، ويمكن التواصل معهم إلى أن يتم إنشاء هذه الصفحة. الهدف الأساس هو استقلال الأزهر، لا نريد أي قضية أخرى. استقلال الأزهر بمعنى يعني قدمنا هذه المطالب شفويا، وتكلمنا أمام شيخ الأزهر، وقمنا بمسيرات من مسجد النور إلى المجلس العسكري، وبالمناسبة هناك مسيرة أخرى كبيرة جدا بإذن الله سنتولاها جميعا، نحن والائتلافات التي انضمت للاتحاد، مثل ائتلاف النهوض بالأزهر، وائتلاف قوي بفضل الله قرر
في ائتلاف علماء الأزهر وفي ائتلاف شباب
يعني
الأزهر،
يعني كثير منهم قرر الانضواء تحت الاتحاد ليكون قوة، وندعو بقية الائتلافات إلى أن تنضم، لأن طبعا الاتحاد قوة. استقلال الأزهر بمعنى نريد بإذن الله تعالى أن تعود هيئة كبار العلماء كما كانت، أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب، أن يتم إعادة أوقاف الأزهر المسلوبة، لأن عالم الأزهر لا يمكن أن يكون مستقلا وهو يمد يديه كسائر الموظفين، يجب أن يكون حرا ولا رقابة لأحد عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم تتوحد المؤسسات الدينية خلف قيادة الأزهر كما كان الأمر من قبل، فلا تتنازع الاختصاصات ولا تتضارب الفتاوى هنا وهناك، يعني بمعنى أن المفتي يكون تابع لشيخ الأزهر، الأوقاف تابعة للأزهر، جناح من الأزهر،
إدارة من
إدارة الأزهر، إدارة أو جناح من إدارات الأزهر. وهذا يستتبع بإذن الله تعالى، هذا ما نرجوه، إصلاح المناهج، إصلاح المعاهد، إصلاح إدارات الأزهر المختلفة. وبفضل الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة لاقت قبولا واستجابة من أكثر العلماء الذين سمعوها، لأن كل يعني أنا كنت في فرنسا وقت مشكلة الحجاب، فرأيت بنفسي كيف ينظر الناس إلى الأزهر، كان كثير منهم يلعن الأزهر على المنابر. لماذا؟ لأن الكنيسة الكاثوليكية وقفت مع حق المسلمة في ارتداء الحجاب. اليهود في فرنسا أصدروا بيانا يؤيدون حق المسلمة في ارتداء الحجاب، إلا الأزهر أو إلا شيخ الأزهر وقتها، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، أصدر بيانا من حقهم، من حق فرنسا. فكانت صورة الأزهر وصلت إلى الحضيض، لدرجة أني حضرت مؤتمر الجربي الماضي منذ حوالي شهرين أو أقل، شهر ونصف الشهر في فرنسا، في حضور أكثر من 150 ألف مسلم من جميع أنحاء أوروبا. تخيل عضو مجلس إدارة في الاتحاد يقول نحن حافظنا على الحجاب ولم نفرط فيه والأزهر فرط. انظر إلى هذه النظرة. فبفضل الله يعني قلت له الأزهر ليس موظفا كبيرا، نريد أن يعود الأزهر الجميل الذي يضم العلماء الكبار بفعل، الكبار بالفعل، الذين إذا تحركوا تحركت الأمة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى.
يعني ننتظر إن شاء الله الاتحاد العالمي،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يضم إلينا كل المخلصين، ونحن خدم لهم، نحن تلاميذ لهم، ودعك من الألقاب والمناصب، نحن كلنا خدم لمن يريد أن يحمل الراية وأن يسير بها نحو إعادة الأزهر الجميل الذي كان قائدا للأمة.
متى ستكون هذه المسيرة التي تكلمت عنها؟
والله هناك ترتيبات، في الغالب ستكون يوم 23/7 هذا الشهر بإذن الله رب العالمين، وسنعلن عنها في حينها بإذن الله رب العالمين.
خير إن شاء الله. دكتور عمر،
مرحبا. أهلا.
مرحبا يا سيدي.
أهلا.
مررت بالأنصار السنة، ومررت بالإخوان المسلمين، وبالجمعية الشرعية، وبالدعوة السلفية،
تبليغ الدعوة،
والتبليغ والدعوة. طيب نريد يعني أو أريد من حضرتك أجمل ما في هذه المحطات على الطريق، أجمل ما في أنصار السنة،
أجمل ما فيها،
نعم،
دعوة لعقيدة صحيحة سلفية تعود بالدين إلى بساطته الأولى على منهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة.
أجمل ما في الإخوان المسلمين،
فهم شامل للإسلام، ودعوة لتحكيم شريعة الملك العلام.
أجمل ما في التبليغ،
إخلاص كما نحسبه، وهدوء وابتسامة وطبيعة طيبة، ويعني إنفاق جهد ومال وبذل الكثير، وهذا هو الجميل وإن كان ينقصه الكثير.
الجمعية الشرعية،
خدمات اجتماعية فاقت على كل المستويات الأخرى في عملها، تخدم المجتمع، وهي يعني لا تريد من الناس جزاء ولا شكورا.
مررت بالجماعة الإسلامية؟
نعم.
عملت معهم
في بداية حياتي وأنا في ثالثة سنة وأزهاري ورابعة.
ولم يقبض عليك؟
قبض علي كزعيم العمل الإسلامي سنة 81
في الجامعة؟
في الجامعة، لكن كنت تبع جماعة الدعوة الإسلامية داخل جامعة الأزهر.
جماعة الدعوة الإسلامية
يعني الجماعة الإسلامية في الجامعات الأخرى كان اسمها في جامعة الأزهر، بحكم أن الأزهر كله يعني مسلم.
يعني قبض عليك بتهمة الانتماء إلى الجماعة الإسلامية؟
والله كان التقرير يقول متعاطف مع الجماعة الإسلامية، وعضو بجماعة أنصار السنة المحمدية، وخطيب بارز، وله نشاطات أخرى. ده كان التقرير اللي اتخذت به في قيادة العمل الإسلامي قرار التحفظ سبتمبر 81.
أجمل ما في الجماعة الإسلامية؟
الجماعة الإسلامية لها منهج صحيح، ولكن بعد ذلك كانت لها يعني فيعني ما دام الكلام عن الأجمل،
بنتكلم عن الأجمل.
نعم، فهو المنهج كان صحيحا يتفق مع المنهج السلفي، وكانت الأهداف عظيمة جدا، تعبيد الناس لربهم وإقامة خلافة راشدة بينهم.
نعم. بدأت مع الصوفية؟
بدأت مع الصوفية.
أجمل ما فيهم؟
يعني الإكثار من ذكر الله عز وجل مع محاولة إصلاح القلوب.
شكر الله لك يا شيخنا. نحن مش عايزين طبعا نتكلم على السلبيات.
نعم.
لكن نعلم طبعا أن يعني لا يوجد عمل بشري يخلو من سلبية.
نعم.
إطلاقا.
لكن على الأقل من اختلاف في وجهات النظر.
نعم. لكن نحن نريد يعني أن نكون على قلب رجل واحد.
نأخذ من كل جماعة أحسن ما فيها.
نعم.
لنكون جميعا.
نعم. على قلب على أحسن ما يكون. على أحسن ما يكون.
نعم.
إن شاء الله رب العالمين.
نعم.
إن شاء الله. دكتور عبد الرحمن، الإخوان المسلمين يعني الآن يوجه لهم سهام ضخمة،
أكثر من السلفية،
قصف إعلامي مركز.
هل بعد الثورة أم قبل الثورة؟
الإخوان المسلمون مستهدفون منذ كانوا، ويزيد الاستهداف كلما ظهر جهدهم وكلما وجد المستهدفون التفاف الشعب والتفاف الأمة، فيكون الرد هو تركيز الاستهداف. ونحن نرى أن هذه طبيعة الدعوات، الدعوة الصحيحة دائما والدعوة الصالحة دائما تلقى من يحاول أن يعوقها وأن يعوق مسيرتها، تعويق المسيرة أحيانا بالحبس، أحيانا بالإيذاء، أحيانا بالتضييق، أحيانا بالتشويه، أحيانا بالتربص كما هو حاصل في كثير من الأحيان، كلمة تفلت من هذا أو ذاك فتقوم الدنيا يترك كل الكلام، يترك ما قبلها وما بعدها مما يحدد معناها وسياقها، وتأخذ الكلمة وتتعمل منها قضية. يعني هذا أمر الحياة، لسنا بدعا في هذا، طول عمر الدعوات على مدار التاريخ تتعرض لمثل هذا التشويه، وهذا يجعلنا يعني لا نقلق كثيرا حين نتعرض لهذه السؤال. لكن في نفس الوقت نحن ندرك أننا بشر نخطئ ونصيب كما هي الطبيعة البشرية، وأن من واجبنا أن ننظر في هذه النقود لعل فيها ما قد نستفيد به، أو على الأقل ننزع به من يد يعني خصوم الدعوة ومن لا يريد لهذه الدعوة الانتشار والذيوع، ولا يريد لمبادئها أن تعم، ولا يريد لرسالتها أن تبسط رواءها ورداءها على الأمة. نريد أن ننزع من يده السهام من خلال الاستفادة من النقد بتصحيح ما قد يكون من أخطاء.
دكتور عبد الرحمن، أنت حضرتك اعتقلت قبل ذلك؟
اعتقلت مرتين.
متى؟
في 2008 وفي 2010.
ما التهمة؟
التهمة في 2008 الانضمام لجماعة محظورة على خلاف القانون، في كان كم سطر كده
الاتهام المشهور اللي بيوجه للإخوان يعني المسلمين.
وفي 2010 كان بعد انتخابات مكتب الإرشاد طبعا الاتهام بالانتماء لجماعة محظورة وعضوية المكتب يعني. لكن كلها كلام كنا ندرك يقينا أنها، حتى الذين يوجهون الاتهامات يدركون أنهم يفترون يعني.
نعم. دكتور منير، هل سبق اعتقالك؟
الحمد لله عافاني الله تعالى، ولكن ضيق علي، كنت كلما خرجت من مصر أو دخلت إليها لابد من تحقيق، وكان مكتوب في المطار كذا، وإلى الآن حتى بعد الثورة، حتى بعد الثورة
صحيح.
إلى الآن للأسف قوائم الترقب لا تزال تعمل، فمكتوب كذا ضبط وإحضار، فربما أجلس طوال الليل، وده حدث بعض المرات يعني ليلة كده إلى أن يستيقظ المسؤولون في لافوغلي وينظرون.
لكن يعني بعد الثورة لم يحدث،
بعد الثورة لا أزال أقف، ولكن الأمر أصبح سهلا، لكن لا أزال أقف.
لا تزال القوائم على حالها،
لا تزال القوائم على حالها،
لا تزال القوائم موجودة، لكن هل يعترضك أحد أو يمنعك أحد؟
يجلسونني بعض الوقت، نعم
قليل،
إلا إذا ثرت فيهم بحق يعني، وأنا أثره من قبل الثورة ومن بعدها يعني، هذه طبيعة الثوري يعني، فبفضل الله يعني يلتزمون القانون، إني خريج شرع وقانون بالمناسبة.
هم يقولون إنه ليس من السهل أن نزيل هذه القوائم فجأة، فإحنا يعني لن نتخذ إجراء، لكن بقاء الحال على هذا هو في ذاته معيب، لأن التصفية
نعم.
سهلة جدا
نعم.
لكن هناك تضييقات أخرى مثل المنع من السفر، يعني أنا ما سافرت إلا بقضية، إلا بدعوة على وزير الداخلية،
هذا قبل الثورة.
قبل الثورة طبعا نعم.
يعني لكن لم يحدث
منعوني من البعثة، يعني هي كلها نقدر نسميه حجز وليس اعتقال، حجز نعم. لعدة ساعات أو ليلة أو ما شابه نعم.
يعني استأذنكم يتواصل الحديث أيها الأحباب بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
أكثر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا.
سنعود بمشيئة الله. تواصلا لمشروع كمبيوتر لكل بيت من فيوتشر،
قررنا توفير كل الاموال المهدرة على السايبر والعاب البلاي ستيشن اللي بتهدر فلوس كتيرة جدا. مشروعنا بيوفر لك الحماية والامان علشان تشوف اولادك امام عينيه وهم بيتعاملوا مع النت وكمان بيكلموا مين. مشروع كمبيوتر لكل بيت، مشروع علشان يوفر لك فلوسك وكمان يدخل لك دخل شهري، يعني تقدر تفتح مشروع وانت في بيتك، تقدر تستخدمه في كتابة الرسائل العلمية وكمان الترجمة، وبدل ما تدفع تاخد. مشروع كمبيوتر لكل بيت هدفه توفير فلوسك وامان لبيتك وكمان شركتك او محلك، تنزل عليه حساباتك وتكون حاجة سرية. جهاز كمبيوتر بنتيوم 4 في كل الامكانيات لكل الاحتياجات، سي دي روم علشان تشغل اجمل السيديهات، جهاز تقدر توصله على النت مباشرة علشان جهازنا معاه كارت نت هدية مجانية علشان تخش على النت وتنزل كل الالعاب اللي بتحبها وكمان كل البرامج واحدث الاخبار. جهازنا بنتيوم 4 امريكي كامل، جهازنا معاه شاشة 17 بوصة يعني مش 14 ولا 15، جهازنا معاه كاميرا للنت علشان تشوف كل اصحابك وتكلمهم ويكلموك وتشوفهم ويشوفوك صوت وصورة. لسه في هدايا تانية كتير. جهازنا معاه ماوس ليزر وكمان معاه سماعات وكمان معاه كيبورد مع جهاز فيوتشر. مشروع كمبيوتر لكل بيت،
كل ده
بسعر زمان، مش 1000 ولا 900 ولا 800 ولا حتى 700. كمبيوتر لكل بيت بسعر زمان 599 جنيه فقط زائد مصروفات الشحن. اتصلوا الان لتحصلوا على مشروع كمبيوتر لكل بيت، كيسة، شاشة 17 بوصة، كيبورد، سماعات، ماوس ليزر، والمفاجأة كاميرا للنت هدية وكمان كارت للنت هدية. كل ده بسعر زمان 599 جنيه فقط زائد مصروفات الشحن. اتصلوا الان على 377-20990. السلف الصالح، الجيل الذي اهتدى بهدى الإسلام وعاش في رحابه قولا وعملا ومنهاجا، مواقفهم الأخلاقية، زهدهم وورعهم، خوفهم من الله تعالى، شجاعتهم في الحق، جهادهم في حراسة الكتاب والسنة من تحريف المبطلين وتأويل الغلاة المنحرفين، مع برنامج من أخلاق السلف مع الشيخ أحمد فريد. سلف الأمة. من أخلاق السلف. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. لقاء إيماني. كيف يزيد الإيمان في قلب المسلم؟ كيف يكون أكثر قربا من الله تعالى؟ ما هي خطورة المعاصي على القلب والجوارح؟ ما هي أقرب الطرق المؤدية إلى سلامة القلب ونور البصيرة؟ مع برنامج لقاء إيماني والشيخ أحمد عبد السلام والشيخ هشام التبعي. انتظرونا. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. عدنا بفضل الله.
قد فاح
من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. دكتور عمر، حضرتك شاركت في الثورة. جئت إلى الميدان. متى؟
متأخرا. يعني جئت إلى الميدان والثورة قائمة ولكن كان لي دور آخر بعيدا عن الميدان، في الوقت الذي كان الشباب يسأل ماذا عن هذه التظاهرة قبل أن تكون ثورة، وماذا عن الخروج على الحاكم، وهل هذا صحيح أو خطأ، وهل كذا وكذا. فكنت أفتي بمفردي، لكن رأيت أن الأمر لا يصلح أن يكون الإنسان بمفرده، فحاولت في هذا الوقت أن أذهب إلى عدد من الدعاة، وبدأت الفكرة بتجمعنا في مسجد بلال في مدينة نصر بحكم قربه من السكن، أنا والدكتور محمد يسري وفضيلة الدكتور علي السالوس، وبدأنا نسأل بعض الأساتذة ونتصل بهم المشايخ والدعاء، وحتى أنزلنا بيانا بحكم الإسلام فيما يحدث في ميدان التحرير. وبفضل الله كان له دور كبير في تثبيت الناس وفي توعيتهم وتثقيفهم، والمسألة ليست خروجا ولا خوارج وليست كذا والكذا، في الوقت الذي كان فيه أناس يتظاهرون بالسلفية يرون أن هذا خروجا على الحاكم وإلى آخره. فكان دورنا يعني كدور في الدعوة وفي العلم، وكانت البذرة لفكرة هيئة الإصلاح، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، في أنه النوازل التي تنزل بالبلد هذه لابد من دعاة يثق فيهم الناس يقولوا رأيهم ويبينوا للناس حكم الدين. وكانت البذرة والخميرة الأولى مع بدايات الثورة والناس في التحرير، ونحن كنا نحاول أن نكون يعني في مثل المطبخ، نهيئ المسألة وننظر لها بالمنظور الشرعي، ما هي الثورة من منظور الإسلام. فكانت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ورأينا بعد ذلك أن ننزل بعمائمنا إلى ميدان التحرير ليرانا الناس، كما رأينا فرحة الناس بأن العمائم نزلت إلى ميدان التحرير.
حقيقة يعني أنا أذكر كان يعني أظن في الأيام الأولى للثورة استدعاني الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، ورددت على تليفونه فقال لي تمر علي. قلت له يعني أنا في ميدان التحرير ولا أستطيع أن أخرج من الميدان. قال ماذا تفعل في الميدان؟ هو الشيخ يعلم ماذا أفعل في الميدان. قلت له أنا أجاهد في سبيل الله كما استفتيتك. أنا كنت استفتيت الشيخ عبد الستار قبل الثورة. قال لي تعالى إلي فهذا أيضا من باب الجهاد. خلاص الشيخ ما دام قال لي تعالى، وكانت هذه أول مرة أخرج من الميدان. وذهبت إليه في البيت فوجدت الدكتور محمد يسري، وبدأنا نتكلم ما هو دور العلماء وماذا نفعل. وكانوا يعني الدكتور محمد يسري والدكتور عبد الستار من المؤيدين لهذه الثورة بقوة. نعم. فتولدت فكرة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
نعم.
وقال الشيخ يعني تأتي إلينا غدا حتى نضع الميثاق. قلت لهم لا،
ضعوا أنتم
واتركوني في الميدان، اعتبروني مندوبا لكم في الميدان. نعم. وأنتم ضعوا الهيئة وأنا معكم، ونريد أن نؤصل تأصيلا شرعيا لهذه الهيئة. بعدها بيومين بعد المؤتمر في مسجد بلال واللقاء اللي في مسجد بلال اتصل بي الشيخ أبو الستار، هل ترى أن يأتي الشيوخ إلى الميدان؟ قلت له نعم بالعمائم. وكانت حقيقة يعني هو الشيوخ جاءوا من قبل ذلك، الشيخ أحمد هليل والشيخ الإسلام هاشم والشيخ حسام شوشة، يعني كانوا معنا من البداية حقيقة. لكن كان هذا اليوم أنا يعني لا أذكر، كان يوم جمعة تقريبا، الجمعة 4 فبراير على ما أظن،
أو الأحد 6 فبراير كان أكبر كمية من العمائم موجودة في ميدان التحرير، ورفع الشيوخ بعمائمهم على الأعناق، وكانت حقيقة يعني
فرحة كبيرة جدا،
فرحة ما بعدها فرحة. أنا كنت يعني مرفوعا على الأعناق، فوجدت فوج من العمائم قادم من جهة عبد المنعم رياض. قلت الشباب أنزلوني، نزلت وسجدت لله عز وجل لما رأيت العمائم الحمراء.
العمائم والله رفعت الحرج مقبلة عن الأزهر كله.
احنا معنا بس مداخلة من الجزائر. اهلا وسهلا يا اختي الكريمة. اهلا يا ام ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بك يا شيخ صفوت وبضيوفك الكرام.
اهلا بك يا اختي.
والله يا شيخ صفوت كلما يعني بشوفك بفتكر الشيخ محفوظ نحناح والذبيح الشهيد محمد بن سليمان.
عليهم رحمة الله، هم شيوخي وأساتذتي.
والله يعني والله بشعر كأنك يعني جزائري، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فيما يخص أنا مسرورة في الحقيقة جدا لأني سمعت اسم الشيخ شهيد حسن البنا، لأن حسن البنا يعني له الجزائريين له يعني معنى كبير في الجزائر الإمام حسن البنا. لماذا يعني الإخوان المسلمين يطاردون؟ ليس فقط في مصر يطاردون، وإنما يطاردون في كل مكان، في العراق، في الأردن، في الجزائر، لأن الذين يطاردون الإخوان المسلمين يفقهون دعوة الإخوان المسلمين، وهي الدعوة السلفية الحقة في حقيقة الأمر، ولأنها دعوة لتطبيق كتاب الله وسنة رسوله، هي على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، هي دعوة للاعتدال، للوسطية، للعلم، للعمل. وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك يا أختي الكريمة. بالمناسبة الشيخ محفوظ نحناح والشيخ محمد بو سليماني عليهما رحمة الله يعني هم من الناس أو العلماء الذين أحبهم حبا كبيرا، وصحبتهم في المدينة المنورة، ولقيتهم في المدينة المنورة، وعشت معهم يعني مدة طويلة لا أنساها من حياتي، وأحب الجزائر وأهل الجزائر. وأحيل السؤال إلى الدكتور عبد الرحمن، لماذا يطارد الإخوان، بعد أن نأخذ هذه المداخلة. أخ حسن من القاهرة.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. والله أنا برحب بالدكتور صفوت الحجازي، وكنت بشوفه دائما في الميدان معنا يعني، وبعت له تحياتي وكل الأخوة الموجودين في البرنامج.
أهلا بك يا أخي حسن.
بس بطلب منكم بكرة إن شاء الله شباب الإخوان يكون لهم الدعوة، والدعوة الفاعلة بكرة، بسبب إن أنا بشتغل في القضاء، فبشوف هناك استهزاء بأرواح الشهداء الذين قتلوا في ميادينا، وأصبح يستهان بالأحكام التي تصدر من قبل للأسف الشديد القضاء الفاسد الموجود عندنا. فأطلب من كل تكون هناك محاكمات عاجلة ورادعة، لأن لو لم يتم المحاكمات على هؤلاء الناس سيأتي بجيل بعد كده هيدهس على الناس أكثر وأكثر، فهيضرب الناس بيد من الحديد أكثر وأكثر ظلما وعدوان. فبأطلب بكرة يكون هناك في مطالبات عاجلة وسريعا من قبل الدكتور صفوت الحجازي اللي ليه صوت رائع جدا في الأوساط الإخوان، فبطلب منه أنه هو يكون دعم لهذا المبدأ، المحاكمات السريعة والعاجلة في ميدان التحرير، وثاني حاجة تطهير القضاء، ودي أساس من أساسيات المحاكمة العادلة، اللي هو يكون هناك في تطهير للقضاء الفاسد الذي يصدر أحكام لا ندري من أين يأتيها، أو يستند بأي قواعد قانونية، عندما يخلي سبيل الناس تم تصويرهم بأنهم قاموا بعمليات قتل ضد المتظاهرين في السويس، وتبرئة ناس تم تزوير الانتخابات علانيا، وتم تبرئتهم من عملية تزوير الانتخابات. فعايزين احنا بكرة بإذن الله أن تكون هناك محاكمات عادلة ومطالبة في تطهير أيضا القضاء، في تم تطهير القضاء وتطهير الشرطة، فالمحاكمات العادلة نضمن إن شاء الله نجاح الثورة. ودون دعوة للدكتور صفوت الحجازي يأتي بالدعوة بكرة بإذن الله من شباب الإخوان، وينزلوا معنا ونتكاتف معهم بإذن الله.
شكر الله لك يا أخي حسن، وهي الدعوة للجميع ليس للدكتور صفوت فقط، وليس للإخوان فقط وليس للإسلاميين فقط، ولكن لكل شعب مصر، لكل أهل مصر. نريد لثورتنا أن تؤتي أكلها، ونريد لبلادنا أن تتطهر. قامت الثورة ليس لإسقاط الرئيس فقط، ولكن لإسقاط النظام وبقاياه، وما زالت هذه البقايا قائمة إلى الآن. دكتور عبد الرحمن البر، الأخت أم ياسر من الجزائر، لماذا يطارد الإخوان المسلمون في مصر وفي غير مصر؟
يعني أنا أعتقد أن الأخت أم ياسر تسأل سؤالا استنكاريا، يعني تقول لماذا، كأنها تقول لا ينبغي أن يطارد،
يعني خليها تسأله استنكاريا ونحن نسأله استفهاميا.
أصحاب يعني كيف يطارد، يعني من يريدون الخير بالأمة؟ للأسف الذين يطاردون الإخوان والذين يطاردون دعاة الإسلام حيثما وجدوا هم لا يدركون مدى الخير الذي يحمله هؤلاء الناس، ولا مدى الخير الذي تنتظره الدنيا حين يكون هذا المنهاج هو الذي يقود الحياة ويسود الدنيا. نحن دعاة الإسلام نحمل رسالة تحقق العدل في أسمى معانيه، تحقق الحرية الحقيقية للإنسان على هذه الأرض. نحن برسالة الإسلام نحمل قارورة الدواء التي بالفعل تحتاجها البشرية لإقامة كيان إنساني حر كريم تتساوى فيه الرؤوس، يتساوى فيه الناس في حقوقهم. لا، ليست الأخلاق التي ندعو إليها ويحملها دعاة الإسلام ليست أخلاقا نسبية ولا أخلاق مصلحية ولا أخلاق حسب الحاجة، لكنها أخلاق مطلقة. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. نحن نحمل الشريعة تأمرنا أنه حتى إذا غضبنا من شخص أو من فئة ألا يحملنا الغضب على أن نظلمه حقه. وحتى الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام، منع الله المسلمين أن يصدوا إخوانهم عن أن يذهبوا إليهم وهو يعلم أنهم يذهبون لممارسة الشرك عند المسجد الحرام. ولا أجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا أجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن، ولا أجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا المنهاج الذي نحمله، منهاج يعتبر أن إقامة حياة على أخلاق وعلى مبادئ وعلى قيم وعلى طهر هو السبيل لسعادة البشرية. هناك من يريد أن يعيش لشهواته، لغرائزه، لأهوائه. هناك من يعني استخف به بعض الناس فأوهموه أن هذا المشروع الإسلامي يقيد حريته، يضيق عليه معايشه. هناك من لا يحب أن يرى هذا النور وهو يضيء حياة الناس، فلذلك يقف أملا في أن يعرقل هذا المشروع، أملا في أن يؤخره. وبالتالي هناك من يطارد الإخوان بالاعتقالات، هناك من يطارد الإخوان بالتشويه، هناك من يطارد الإسلاميين بشكل عام بالإساءة ورمي الإسلاميين بكل نقيصة واتهامهم
التخويف
والفزاعة. يعني نحن نقول، وأقول الآن وليسمعني الجميع، وأقول لكل الناس، لكل الناس في كل العالم، نحن حملت رسالة تريد أن يعيش الإنسان على هذه الأرض إنسانا حرا كريما صاحب إرادة حرة. القرآن الكريم يتكلم عن الإرادة الحرة في 63 آية. ليست الإرادة الحرة للمسلم، الإرادة الحرة للإنسان ليختار قراره وليعيش كما يريد، لكن وفق منهج يضمن العدالة، يضمن إعطاء الحقوق، يضمن السلام الاجتماعي، يضمن الأسرة المستقرة. هذا هو المنهج الذي نحمله. ندرك يقينا أن هناك من لا يريد هذا ولهذا يحاول الاعتداء، ونقول نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق.
احنا معنا مداخلة من فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور صفوت، وأهلا وسهلا، مرحبا بضيوفك الكرام.
شفاك الله عافاك يا شيخ حسن. كان المفروض الشيخ حسن يكون معنا الليلة لكن اعتذر لمرضه. أهلا بك يا شيخ.
الله عافاك. أهلا وسهلا.
قرأت دلوقتي دكتور صفوت إن في مجلس انتقالي أو منتخب من سائر الطوائف السياسية في البلد، وأن المجلس ده سيتخذ من مجلس الشعب مقرا له ومدته 6 أشهر، وذكروا الأسماء. هل هذا الكلام ابتداء صحيح أم لا؟
أين قرأته يا شيخ؟
قرأته على موقع على النت.
لا، أولا هذا الكلام غير صحيح إطلاقا، وهذا الكلام يقوم به مجموعة ممن أسسوا ما يسمى بالمجلس الوطني، ويريد أن يجعل هناك مجلس انتقالي، وهذا الكلام مرفوض تماما من كل القوى الثورية إلا من كان معهم وعلى شاكلتهم، ولم يتم انتخاب أحد، ولا يجوز لأحد أن يتكلم باسم الثورة ولا باسم الثوار ولا باسم الميدان، وهذا الكلام مرفوض أصلا وفصلا وموضوعا وكل شيء.
إذن من الذي سيتكلم غدا باسم الثوار وباسم الثورة؟
كل المشاركين في الميدان سيتكلموا، كل الموجودين في الميدان سيتكلموا، كما اعتدنا في كل جمعة وكما اعتدنا على المنصة، الضيوف الذين سيتكلمون من كل ألوان الطيف ومن كل القوى السياسية ومن كل القوى الثورية، وهناك أكثر من منصة تنصب في الميدان، وكما اعتدنا في كل جمعة لا شيء جديد إطلاقا. نحن في ميدان التحرير غدا نتوحد على مطالب الثورة، ونترك تماما الخلافات السياسية، ونترك تماما الآراء السياسية والمطالب السياسية.
على أي حال جزاك الله خيرا، قد رجعت إلى ما نقلته إليكم، وأنا مستعد الآن أن أذكر لك المقال أو البيان، وإن شئت أن أقرأه عليك الآن لقرأته، وهو بيان في الجملة بيان عنتري جدا جدا، ويتكلم بصلف وغرور، وفيه أكثر من 50 اسم أو 60 اسم، منهم بعض الإسلاميين، وربما يكون لهؤلاء البعض أيضا طرح غير مقبول بخصوص الشريعة. ومشروع المشروع الإسلامي لا يتحمله كثير من الإسلاميين المذكورين في هذا البيان، وبالتالي فأنا يعني واضع يدي على قلبي ومتخوف أشد التخوف مما سيكون في الغد في ميدان التحرير، ولا سيما أن هذا البيان وراءه من وراءه، وأنا أرى التفاف على الثورة والتفاف على الشريعة لا سيما، ونحن لا نقبل هذا بحال من الأحوال. فأرجو ألا يؤتي العمل غدا ثمار سلبية أو عكسية، وأنا لا أدري الآن لو أردت أن أنا أقرأ على حضرتك البيان حتى تشعر بما أشعر به من التخوف لفعلت.
لا يعني هو يعني هناك كل من يعني هب ودب يصدر بيانات، وكل من هب ودب يتكلم ويصدر بيانات، لكن كل هذه الأمور لا معنى لها ولا أساس لها، ولن نسمح بهذه الأمور إطلاقا يا شيخ حسن.
لا لا إذا نطق الأصيل الشعب قال رأيه، ولا يعني يجب ألا نتخوف من كل من ينطق، يعني يجب أن نكون واثقين لأنه شعبنا الذي قام بهذه الثورة الكريمة، الذي أثبت أن معدن الصحة والسلامة النفيس الذي يحمله لا يزال على حاله من السلامة والثبات، يجب أن نكون على يقين من أن هذا الشعب إن شاء الله ونحن معه وأمامه ووراءه وعن يمينه وعن شماله سوف لا يسمح هذا الشعب إطلاقا بأن يلتف أحد على إرادته، وسوف تبقى هذه المراوحات وهذه المسجلات قائمة. لكن الأخ الكريم الشيخ حسن ونحن وجميع من يعني يدرك هذا نقف بقوة ونتواجد غدا بإذن الله سبحانه وتعالى بكل قوة، وندعو كل أطياف المجتمع للحضور لنعلن عن أن الشعب لا يزال على قلب رجل واحد، على قلب أهداف واحدة يحتاجها الشعب، مطالب واحدة، بعيدا عن كل هذه الدعوات التي لن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى لن يكون لها أثر يذكر أمام رأي الشعب الواضح. يعني
شكرا يعني شيخ حسن.
هذا البيان يذكر نقاط مهمة، يقول لن يسمح لأي حزب أو حركة أو تنظيم أو جماعة أو ائتلاف يفرض برنامج مختلف عما حدث يوم 8 أبريل أو غيره من الأيام، وكأنه يعرض بالإسلاميين بلا شك يعني.
تلك أمانيهم.
ثم يقول لن يكون هناك سوى منصة واحدة، لأن يكون هناك كلمات وخطب وأشعار وأغاني والبرنامج كما يلي، ثم يذكر البرنامج.
يعني لا تقلق يا فضيلة الشيخ،
هذا الكلام كما قال يعني
من لا يملك يعني. من لا يملك قال ما لا يعرف، فلا تقلق من هذا. لا يملك، لا يملكون شيئا يا فضيلة الشيخ.
انا اريد ان انبه الى عدة نقاط. النقطة الاولى انني لست متخوفا مطلقا من العلمانيين، فانهم لا يمثلون شيئا في هذا البلد، وهذا البلد مسلم وسيظل مسلما باذن الله، وشريعتنا هي الغالبة، وشريعة الشيطان هي المندحرة بإذن الله تعالى، ونحن لا نقبل أبدا إلا بهذا. هذا الأول. نحن لا نتخوف من أي استفتاء قادم، ولن نسمح أبدا بإجراء دستور قبل الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمان، حتى يعلم الجميع سواء كان المجلس العسكري أو الحكومة أو حتى الشعب نفسه.
نعم.
هذا كلام مرفوض، ولا يمكن أبدا أن نفرط في ديننا ولا في شعرة منه، ولو خرجنا جميعا وأرواحنا على كفنا.
جزاك الله خير.
الأمر الثالث أن هذا المجلس الرئاسي المنتخب 90% منه علمانيين.
منتخب من من يا فضيلة الشيخ؟
هم قد انتخبوا. أنا يعني
منتخب من من؟ هل في مصر يمكن لأي تيار أن ينتخب من نفسه مجلسا يمثل مصر كلها؟ لا يقول هذا أبدا أحد.
هذا التفاف وراءه عملاء، وراءه
لكنه من
مجرم قد قدموا من أمريكا ومن غيرها من أوروبا ليلتقوا حول الثورة، ولا سيما الخروج غدا بإذن الله تعالى.
شيخ حسن، إن شاء الله نطمئنك، الأمور إن شاء الله تسير على خير، ونحن نعلم جيدا هذه الأمور، ونعلم ما وراءها، ونعلم من الذين يدبرون هذا الأمر، ومن الذين يزعمون أنهم انتخبوا، ومن الذي من حقه أن يقول هذا. وأقول لفضيلتكم، ليس من حق أحد أن يتحكم في ميدان التحرير. ميدان التحرير هو ملك لشعب مصر، ليس لطائفة بعينها. ميدان التحرير ليس هناك من يسمح أو لا يسمح. ميدان التحرير هو لكل أهل الخير في مصر، وإن شاء الله غدا سيكون يوما من أيام الثورة المصرية، يوم من أيام الخير إن شاء الله، يوم من أيام الثورة الحقيقية التي تريد الخير لمصر. ولن يستطيع أحد أن يلتف على الثورة المصرية، ولن يستطيع أحد أن يقصي أحدا من أهل مصر، ولن يستطيع أحد أن يفرض أجندته أو برنامجه على الشعب إلا إذا اختاره الشعب وأراده الشعب المصري. فإن شاء الله نطمئن حضرتك ونطمئن السادة المشاهدين، ويعني الأمور إن شاء الله تسير إلى الخير إن شاء الله رب العالمين. الأستاذ طارق من السويس، أهلا وسهلا أستاذ طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أولا طبعا كل سنة وانتم طيبين، وربنا إن شاء الله يبلغنا الشهر الكريم ويتقبل مننا صيامه وقيامه ويعيننا عليه، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. أنا بس نفسي يعني بالنسبة للجمعة بتاعت بكرة إن شاء الله، يعني الناس اللي بتهول المواضيع أو بتحاول، يعني نفسي نقلل من ثقافة التخوين ونتلاقى جميعا على ونسميها جمعة وحدة الصف، يعني نوحد الصفوف، يعني لابد نحن نتلاقى ويكون عندنا ثقافة عدم إقصاء الآخر، ودايما نعذر بالجهل، يعني دايما حتة العذر بالجهل مهم جدا، خصوصا ان احنا ما ننساش ان احنا بقالنا سنين عايشين في سياسة التعتيم والتضليل، وخصوصا إقصاء الإطار الإسلامي، ولابد ان احنا نلتمس للناس دي بعض العذر ونحاول نحن نقربهم. يعني عملية حتى موضوع ثقافة التخوين ده بيعمل عملية إقصاء وتشويه، وبيدي نوع من الفجوة بيننا وبينهم. الحاجة المهمة برضو اللي حضرتك يعني نفسي نحن نتكلم فيها، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاة الله أمركم، ويكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وسيدنا علي رضي الله عنه بيقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقدم أجلا ولا يقطع رزقا. فإحنا هدفنا لابد إن إحنا نحتسب في نيتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحتسب في نيتنا برضو الإصلاح. هدف الثورة كان العدل، الحرية، الكرامة. إحنا دلوقتي عندنا مشاكل يعني وفساد متغزل، ومصر بتحتل ثالث دولة في العالم في الفساد. القوانين المصرية محتاجة تنقية للتشريعات اللي موجود فيها، لأنها المشكلة مش مشكلة القضاء، مشكلة في ثغرات في القانون، ودي منتعرف عليها كل الناس عارفينها، إن إحنا بيستغلها بعض المحامين ضعاف النفوس، وبيطلعوا تلاقي المجرم معروف إن هو قاتل ومجرم، وتلاقي القضاء المصري يبرأه، وتطويل المدة والمحاكمات الواحد برضه تلاقي حقوقه تضيع. دي مشكلة. المشاكل دي كلها مش هتتحل إلا لما يجي برلمان منتخب من ناس الشرفاء اللي فعلا هيمثلوا الشعب المصري. وأجمل حاجة في الثورة دي إنها ثورة الشعب المصري كله، شارك فيها اللي في الداخل واللي في الخارج، كل المصريين شاركوا في الثورة دي. فما نقدرش إن إحنا نقصي حد ولا نختزل حد، كلنا شركاء.